نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آيات محكمات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا أخونا الأخ أحمد، نسأل الله أن يبارك فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
أيها الإخوة الأكارم، نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وبالبلدي كده لليتكو فل. ربنا يجمعنا وإياكم دائما أبدا على الخير. ليلتكم ليلة حسنات إن شاء الله تبارك وتعالى على غير العادة يعني، واخد بالك أنت، فكثير من الليالي تمر علينا وفيها سيئات وفيها ذنوب ومعاصي، فالحمد لله الذي وفقنا لهذا، ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. وعفوا ما دعاني الخروج، وأن الشيخ مصطفى العدو بس كان بيكلمني، وسبب هذا اللقاء هو شفاء ولدي عمر من مرض ألم به، والحمد لله رب العالمين. اليوم عندنا عدد من المفاجآت وعدد من الجوائز. أما الجائزة الأولى فهي جائزة ربانية ونبوية، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليصلي فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى لم يحط خطوة إلا كانت إحداها ترفعه درجة والأخرى تحط عنه خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم أو ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. هناك حديث حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى مسجد تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. فيعني ما شاء الله للك فل من أوسع الأبواب، كلها ليلة مباركة. هذه الليلة أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن أثقل صلاتين على المنافقين صلاة الفجر وصلاة الإيه؟ وصلاة العشاء. فأنتوا بفضل الله صليتوا الإيه؟ صليتوا العشاء. ربنا يوفق كده في الفجر إن شاء الله، ويبقى احنا كده نجونا من مسألة النفاق. أيها الإخوة الأكارم، يوميات سائح في بلاد عربية. سائح رجل غير مسلم، واحد قال له والله ده احنا ناس مسلمين وناس عسل وزي الفل وقشطة، واللي يحب النبي يزق، واخد بالك يعني ايه؟ الرجل نفخ في الإسلام بشكل غير عادي. فصاحبنا قرأ كتابين على الإسلام فعجبه الموضوع، قال له عايز بقى تعرف الإسلام؟ قال له آه. قال له توكلنا على الحي الذي لا يموت، اركب الطيارة وتعالى كده عيش لك أسبوع فين؟ في بلد من بلاد العرب والمسلمين. صاحبنا أول ما توكل على الله واستعان بالله ولسه بيفتح الأكرة، واخد بالك انت ازاي يعني؟ واخد بالك لسه بيفتح الأكرة ونزل من الطيارة، لا أول حاجة في المطار السوق الحر خمر. مشي في الشارع لقى بلاوي، لقى بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ميني جيب وميكرو جيب وما فيش جيب، واخد بالك؟ فيا رجال هي دي بلاد المسلمين؟ قال لك اه ده انت لسه، وانت لسه شفت حاجه؟ دخل بقى مشي شويه، اول ما تكعبل الكعبل في واحد عامل شعره كده شبه كفار الجاهليه ولابس سلسله وبياكل لباه، خير يا ابني في ايه؟ قال له هو انت اسمك ايه يا حبيبي؟ قال له اسمي عمار. اسمي محمد، لا مؤاخذه عم عمار عشان ما نزعلكش، اسمي علي. ماشي يا سيدي، خير يا عم علي في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل في البلد في ايه؟ قال له معرفش والله. انت تبع ايه؟ قال له انا لا ادري. قال له انا ايه لا ادري دي؟ قال له معرفش يعني انا مسلم ولا كافر، انا يهودي ولا نصراني، انا لا ادري. وقال لك تعالى بقى معرفك على المعلم الكبير اللي مشغلني، ده ايه بقى؟ ده ملحد. هو في ايه يا جماعه؟ ومين اللي طفى النور؟ وبعد كده مشي شويه، فمشي لقى كافيه قبل، فلقى اخ ماسك اخت بيذكرها بالله ودخليه. هو في ايه يا اخوانا؟ قال لك عقبال املتك واملت السامعين، اصل في قبل داخلي. ماشي يا سيدي، خلصنا الموضوع ده، وعند لقى اكتر شباب البلد قاعد يشرب شيش، والاذان بيأذن حي على الصلاه حي على الصلاه، ان في مخلوق حد يدخل يصلي؟ مفيش. ما دخلش الا مين؟ كبار السن اللي دفعتهم قربت تتخرج، لا اله الا الله. طب فين الشباب يا رجاله؟ مش فايقين ولا فاضيين. الا طب تمشي شويه، فجت واحد قال له هو انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي محمد. قال له يعني انت مسلم؟ قال له اه. قال له طب امال هو في ايه؟ قال له مفيش حاجه، اصل انا حر، انا حر بقى اعمل كل اللي انا ايه اللي انا عايزه. مشي في الشارع فلقى شويه اعلانات، مشي في الشارع فلقى شويه ايه اعلانات. اول ما مشي في الشارع ولقى شويه الاعلانات دي يعني لقى حاجات غريبه، مثلا لقى اعجاز اعلان احجز شيشتك. سمعتوا عن اعلان احجز شيشتك دي؟ شيشه دليفري، واخد بالك؟ اه والله ده في اسكندريه مع الاعلانات كده، احجز شيشتك وشيشه دليفري، اذا اردت ان تسلطن دماغك وان تكبر اللي مش عارف ايه فعليك بالشيشه اللي هتجي لك شيء، واخد بالك؟ واحد تاني مثلا عنده مشكله تانية، ايه يا سيدي؟ إيه صاحبنا ماشي فلقى قدوات، ايه القدوات اللي عايز يشوفها الاستاذ المحترم؟ القدوات دي لقى اخ بيقول له انا ما شاء الله رابعه تجاره انجليش، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طب ممتاز، نفسك تبقى ايه؟ قال له نفسي ابقى ديلر خطير، ابقى ديلر مفيش زيي. انا عايزك تتخيل معايا واحد بيقول لي عايز ابقى ديلر، بنت بيقولوا لها انت عايزه تبقى ايه؟ عايزه تبقى ايه؟ قالت لهم نفسي ابقى زي الاخت صافي، واخد بالك؟ انا عايزك تتخيل بقى ان سائح يومياته يعني، ده لسه اليوميات، ده انا لسه هسمعك حاجات كتير في اليوميات، ولكن صاحبنا يومياته كترت، فلما مشي في الشارع حس ان مفيش قدوه. استاذنك كده يا شيخ محمد، معلش مش عارف اتكلم والله. ف يوميات كده الدنيا مش مظبوطه يا جماعه. فلما قعد صاحبنا يدور لقى ان كتير من الشباب دول القاسم المشترك بينهم ان هم مسلمين بس مش لاقيين قدوه، مش لاقيين ايه مش لاقيين قدوة. هو ده اللي خلانا النهاردة نعمل اللقاء ده، ان يبقى في قدوة نشوفها، نشوف اباء لينا. فاحنا معانا ثلاث اباء، يعني اللقاء النهاردة مش قال الله قال الرسول، ولا اللقاء النهاردة خطبة ودرس ولا حاجة خالص. اللقاء النهاردة هما ثلاث اباء انا جاي النهاردة اقدمهم لنا ولا اي حد من اخوانكم، الاخ حازم شومان او الاخ احمد جلال او اي حد من اخواننا لم ادعوهم، علشان انتم متعودين على الاشكال النمطية دي. انا بقى بحاول ان انا خليك تتعود على اشكال تانية خالص، وتشوف جيل تاني خالص حي يرزق بينا، علشان ما تحسش ان الطريق وان واي. يعني هو مش طريق ايه، مش طريق واحد نحو الفساد، لا، في ناس تانية ممكن ان هي تبقى سبب في الخير. الحقيقة ان احنا معانا النهاردة الشيخ عبد المنعم مطاوع، وفي معانا الشيخ مصطفى العدوي، وفي معانا استاذ كان من اساتذتي في الصف الثانوي، وهو الاستاذ ابراهيم الهيشه. ماشي. فانا عايز ابدا بحد وهو الشيخ مصطفى، وهو فعلا في الطريق الينا، فمش عارف هل نبدا بالشيخ عبده نسخن كده وبعدين نعمل فاصل لما الشيخ مصطفى يجي، واخد بالك، وبعدين نكمل مع الشيخ، ولا ايه رايكم؟ احنا بننزل على اراء الشعب يعني. اللي انا ايه اللي انا شايفه. طيب يبقى اللي انا شايفه نبدا كده بايه، بالشيخ عبد المنعم ان شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ عبد المنعم مطاوع، يا اهلا ومرحبا بيه، وان شاء الله تبارك وتعالى هيشرفنا، وهو المفروض ان هو هيجاوبنا على سؤالين احنا ايه انا مغششهم من امبارح يعني. ماشي يا جماعه، فاحنا ان شاء الله هنسمع اجابه السؤالين دول منه ان شاء الله. يا مرحبا، اتفضل يا عم الشيخ عبد. وبالمناسبه يا جماعه، ان شاء الله يوم الاثنين القادم، ان شاء الله يعني الاثنين القادم، صوموا عشان عارف انتم يعني ايه مقطعين في الصيام، وان شاء الله في افطار برضو هنا ان شاء الله. الشيخ عبد المنعم من مشايخنا وكبرائنا وعلمائنا، ودي فرصة جميلة جدا ان احنا نلتقي بحد من الشيوخ والعلماء، صح ولا لا يا جماعة؟ ماشي؟ تفضل يا شيخ عبد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى اول فقرة معانا هو الشيخ عبد المنعم مطاوع جزاه الله خيرا، بس هو الشيخ عبد قال نستنى ما يجي مين؟ الشيخ مصطفى. والشيخ مصطفى فعلا حقا يعني ايه اتصل علينا، فهو تقريبا يعني ايه ممكن على وصول. فانا عايز اكمل معاكم يوميات سائح، يوميات سائح. فصاحبنا مشي في الشارع فلقى اعلان شوارع الجامعه، وبقى انا هتخرج منها تشوف بقى ايه المسلمين الخلص عند جزيره الورد. فالراجل مشي، اول ما دخل الشارع بص لقى كائنات حيه غريبه، العيال لابسه شرطات واخد بالك، والدنيا معجنه، ولابسين سلاسل وبياكلوا الباه في ايه، اصل انا راجل مودرن واخد بالك. مشكله. التاني بقى مشي، فاول ما مشي لقى اخوات صالحات مؤمنات قانتات، كل اخت ماسكه موبايل وقاعده تكلم واحد، تعمل ايه؟ بتقوله بذكره بالله. دخلنا في الشارع ده ودخل معانا السائح، فبيقول للناس هو انتم مسلمين؟ قالوا اه، امال ايه، ده احنا مسلمين وموحدين وزي العسل. ايه يا جماعه؟ اصل احنا مسلمي هذا العصر، مسلمي هذا العصر. تخيل ان هذا السائح راى هؤلاء، وراى اللي بيتعامل بالربا واللي بياكل واللي بيشرب مخدرات واللي داخل بيبيع حشيش وبنجو وترامادول واللي بيشرب خمره واللي رافع شعره واللي مسقط بنطلونه واللي بياكل لبان واللي ما يعرفش اي حاجه في الدنيا غير ماتش الكوره واللي ما يعرفش اي حاجه في الدنيا غير الموضه. انا عايزك تتخيل معايا السائح ده هياخد انطباع ايه عن الاسلام. ان جيلا اكثر صوره انستغرام، وصورته او صوته ساوند كلاود، وشخصيته واتساب، واخلاقه فيسبوك، وافكاره تويتر، ثم بعد ذلك يزعم أنه لا قلب له، جيل بحاجة إلى مراجعة. هذا السائح أيقن أن هذا الجيل اتضحك عليه، ورجع لقراءة، هذه القراءة يا إخوة قراءة قديمة حديثة، كيف تهدم مجتمع؟ فقيل نهدم مجتمع بهدم ثلاث حاجات: واحد، هدم الأسرة، اثنين، هدم التعليم، ثلاثة، تهميش القدوة. هدم الأسرة سهل خالص، بما يعرف بصراع الأجيال، أنت والدك أخوك والدتك، كل واحد في جزيرة مستقلة، موافقني ولا مخالفني؟ والدك في اتجاه، والدتك في اتجاه تاني، اخوك او اختك في اتجاه تالت، وانت في شارع بيرو. اذن اربع جزر محدش عارف يلتقي مع التاني، فما بقاش في أسرة. طب وماذا عن التعليم؟ عليه العوض ومنه العوض. خش المدرسة ده إن لقيت مدرسة، وخش الفصل إن لقيت فصل، وشوف المدرس إن لقيت مدرس، وانت هتعرف يعني إيه هدم للتعليم إذا كان في تعليم. دخلت قبل كده كلية من الكليات، طبعا كنت أيام يعني أيام الفتح، فكنا بندخل كليات، فدخلت كلية من الكليات عشان نعمل ندوة، فاتصدمت. دخلت المدرج سيدنا علشان نعمل الندوة، ببص لقيت هم صفين، الصف الأول منتقبات والصف اللي بعدهم ملتحين، فافتكرت ان انا داخل مسجد ابو بكر الصديق بصراحة. فقلت طب الحل ايه مع الناس دي؟ الحل ان احنا نخرج نعمل جولة ندعو الناس دي الى الله. والمفاجأة ان هؤلاء يا جماعة بالضبط كده زي الكوب الفارغ، اي حد هيملاهم هي ايه؟ هيتملوا. والله يا اخوانا عملنا الجولة وقلنا لهم فيه بس كلمتين كده، خشوا كده ايه، وهنجيب اللمبي برضو جنبنا عشان يعني ايه يظبط العمل معانا وبتاع. والله يا شباب لقينا المدرج اللي كان صفين بقى 15 صف، اكترهم شباب وبنات عادية. فلما جينا خرجنا قعدنا نبحث في المسألة دي، فلقينا ان الناس او الاجيال دي فعلا عندها مشكلة، عندها مشكلة مش عارفة تميز بين الغث والسمين، بين الكويس والوحش، صح ولا كلامي غلط؟ اما التالتة فتهميش القدوة. تهميش القدوة طبعا انتوا عارفين اي قدوة لازم يتم ايه؟ لازم يتم ايه؟ لازم يتم هدمها. اي قدوة لازم يتم شفطها، يعني نحن نشلفطها. الشيخ فلان اسكت يا اخي مش طلع راجل نص كم. طب العالم الفلاني ايه رأيك فيه؟ اسكت يا اخي مش طلع بيضحك عليا. اسكت. طب ايه رأيك في الشيخ فلان؟ اسكت يا اخي مش طلع راح نصاب. ولقينا الدنيا كلها ما عادش فيها قدوات، موافقيني ولا لا؟ كل ما تيجي تكلم تقول له تعال احضر لفلان، اسكت يا اخي ده تاجر من تجار الدين. تعال احضر للشيخ فلان، اسكت يا اخي ده طلع عميل. تعال يا عم احضر للشيخ فلان، ايه ده رخم، ده هيخنقني، ده خنيق. تهميش القدوات. اذا نظرنا يا اخواني الى يوميات سائح في بلاد عربية ستجد ان هذا السائح خرج بنتيجة، وهي نتيجة واحدة فقط، انه لا يمكن انه يظهر الاسلام بينما كتير من المسلمين فرطوا في دينهم. هل هذه قصة وهمية؟ الجواب لا، هذه قصة حقيقية حدثت وتلاها علينا احد المفكرين في فرنسا لما اقتنع بفكرة الإسلام، لما قرأ عن الإسلام، ولما جه ودوه حوالين الأزهر الشريف فلقى الشيش ولقى الأهاوي ولقى الكافيهات ولقى الأدام بيأذن، فقالوا تعالى ما ناخدك بقى من الأزهر ونوديك الحسين. لقى اللي بيستغيث بغير الله واللي بيذبح لغير الله واللي يقولك بركاتك يا شيخ بطة يا زلبطة، واخد بالك انت؟ آه معجنة معجنة يا إخوة. فقال هذا الرجل ما خرجت من دين تعبد فيه الأوهام لأدخل دينا تعبد فيه الأوثان. وصل الشيخ؟ وصل الشيخ مصطفى جزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ إن شاء الله مع شيخنا، ثم بعد ذلك نثني بمولانا الشيخ. شيخنا إن شاء الله الشيخ مصطفى هو أول من سيبدأ اللقاء، فإن شاء الله تبارك وتعالى سيسأل الشيخ في سؤالين، هو يعني تعبير عن جموع الحاضرين. السؤال الأول هو تعريف بالشيخ مصطفى العدوي. الشيخ مصطفى العدوي هو العالم اللي احنا نعرفه، ولكن الشيخ مصطفى العدوي النهاردة جاي لنا كأب. هذا هو السؤال الأول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأنا أخوكم مصطفى من قرية منية سمنود مركز أجادة قالية. هذا شأني. تخرجت من كلية هندسة المنصورة سنة 1977. فلو سمحتوا لي أتكلم كلمة فضيلة الشيخ وأترك المقام لك، لأن أنا مستحيل أتكلم أمام فضيلة الشيخ عبد المنعم ووفقه الله. ابتداء بارك الله فيكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأشكر الله إذ جمعنا بكم، وحق لله أن يشكر على الدوام، حق لله علينا دائما وأبدا أن نحمده وأن نشكره، إذ وفقنا للإيمان ووفقنا للإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى الاستقامة على أمره، الاستقامة على كتابه، الاستقامة على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدنيا زائلة ومنتهية، ولن يبقى معنا إلا العمل الصالح. وأرجو من إخواني وأراهم شبابا أن يسألوا الله أن يبارك في شبابهم، وأن يحفظهم وأن يسلمهم من فتن الدنيا جميعها، وأن يخرجنا جميعا وقد وفقنا في الاختبار في هذه الحياة الدنيا، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، وإن أخللت بما رتبه فضيلة الشيخ علي وفقه الله لكل خير، إذا أذن لي فقط في أن أذكركم بأسوتنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان كل قوم لهم أسوة، أسوتنا نحن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليس أسوتي ملك أو وزير أو أمير أو لاعب كرة أو ممثل أو غير هؤلاء، إنما أسوتنا جميعا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله قال في القرآن المنزل على رسوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكن في شخصيتك كشخصية رسول الله، لا تتكلم كثيرا، لا تمزح كثيرا. ربنا يقول: الذين هم عن اللغو معرضون، ويقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كن وقورا، كن بارا بوالديك، كن نفاعا للخلق بارك الله فيك، كن ذاكرا لله سبحانه وتعالى على كل حال، كن ذاكرا لله على كل حال. خذ شخصيتك من شخصية رسول الله، كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس صلى الله عليه وسلم. تأسى برسولك في طريقته، في هيئته، في سمته، دائما وأبدا احرص على التأسي بالرسول محمد، هو أسوتنا جميعا بارك الله فيكم. لا أطيل عليكم، إذا تفضل الشيخ علي لأن أراه يتربص بشيء، فما المطلوب يا شيخ علي اختصارا بارك الله فيكم.
علمتني الحياة، هذا سؤال سيسأل لكل مشايخنا. الشباب الموجود جايين على هذا الوعد إن هم يسمعوا من الشيخ مصطفى إن شاء الله تبارك وتعالى. علمتني الحياة،
ربي الذي علمني الحياة ما علمتني. استفدنا من تجارب الدنيا، لكن الذي علمنا هو الله سبحانه وتعالى. تجارب الحياة صحيح نستفيد منها، لكن المعلم من علمه الله. فقد تمر بالشخص مئات التجارب وهو فاشل أيضا، ما يستفيد من المواعظ ولا من التذكير ولا من الأحداث التي جرت، لكن الذي يعلمنا دائما وأبدا هو الله. فالمعلم من علمه الله سبحانه وتعالى، ليس المعلم من علمته الحياة، إنما المعلم من علمه الله سبحانه وتعالى. ولكن استفدت في حياتي أمرا، وهو أمر عظيم، أن من تقرب إلى الله الله لن يضيعه في أشد المآزق، والله شهيد. إذا لجأت إلى الله سيجعل الله لك فرجا، وسيجعل الله لك مخرجا. وصناء المعروف في أوقات الراحة والرخاء تنفعك في أوقات الشدة. فدائما كونوا مطيعين لله، والله يا إخواني ما هنالك شيء أنفع لك من طاعتك لله ولا من طاعتك لرسول الله. والله كم مر بنا من مأزق ما وجدنا سلامة ولا أمانا إلا في طاعة الله ورسوله. والحمد لله أننا نعبد ربا كريما، ربا رحيما، ربا غفورا، فمهما وقعتم في خطأ أو زلل فاستغفروا الله إنه كان غفارا.
طيب شيخنا، الشباب بيسأل حضرتك، دلوقتي احنا عندنا في الجامعة عدد من المشكلات. المشكلة الأولى مشكلة التمرد على ثوابت الدين. هذه المشكلة بدأت تظهر، ان ما عادش في حاجة اسمها تسليم للحلال والحرام. يعني انا دلوقتي عندي مشكلة ان في دكتور عندي بيقول لي كلام فبيخلخل ثوابتي، وبيقول لي ان الكلام اللي انت بتسمعه ده دروشة وبيضحكوا عليك وكلام من ده، نعمل ايه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وابدا ليس من الان فحسب، منذ ان خلق الله ادم عليه السلام هناك دائما وابدا صراع بين الخير والشر، بين الحق والباطل. هذا الصراع لم يقف ولن يقف. جاء بعد ادم عليه السلام، ادم عليه السلام اغواه ابليس، ابليس له اتباع، وكذلك من الصالحين أئمة هدى. جاء ابن آدم الأول ظلم أخاه وقتل أخاه بناء على تعليم إبليس. جاء نوح عليه السلام مع المكذبين من قومه. جاء إبراهيم الخليل عليه السلام مع النمرود ومع المكذبين من قومه. فدائما وأبدا الشيطان يحاول أن يصرف الناس عن طريق الله. الشيطان يجند جنودا في صورة بشر، في صورة بشر يصرفونك عن طريق الله سبحانه. فلا تلتفت لهم ولا تصغي إليهم، لا تلتفت لأحد يصرفك عن الله أبدا. ربنا قال لسيدنا موسى عليه السلام وهو يكلمه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها، لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ففي ناس يصرفون عن طريق الله ويصرفوننا عن اليوم الآخر. لا ننصرف أبدا، فلنثبت جميعا على طريق الله. لا تغتر بدكتور، لا تغتر بوزير، لا تغتر بملك، برئيس، بأي واحد. الإيمان هذا قد يكون الرجل الفلاح الذي لم يأخذ شهادة ابتدائية، لم يأخذ الابتدائية، أفضل عند الله من دكتور في الجامعة، لأنه عرف الله واتبع أوامره. أحيانا كنا نناقش بعض الناس في مسألة المعجزات، معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. دكتور في جامعة يقول: يا أخي كيف تقول إن الحصى يسبح؟ أنا ما قلت. من الذي قال؟ الله قال: يا جبال أوبي معه والطير، ولأن له الحديد. ما أنا قلت؟ الله قال. الدكتور يجادل. سألت الفلاح نفس السؤال: يا والد، يا والد، هل يمكن أن يسبح الحجر؟ ممكن أن يتكلم الحجر بإذن الله؟ قال: نعم، إذا أراد الله ذلك كان. لماذا يا والد قلت؟ قال: لأنني أعرف أن الله على كل شيء قدير. فقد يجعل ربنا الحجر يسبح لداود عليه السلام، قد يجعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا الذي تعلم وأخذ الدكتوراه لكن ما تعلم الإيمان، ما تعلم أن الله على كل شيء قدير. فإذا كان هو يصرفني عن كلام الله وكلام رسوله، الحذر، الحذر منه، الحذر، الحذر منه. اثبت على طاعة الله، ولست بمطالب بالإجابة على كل سؤال يطرح عليك، لست بمطالب بذلك. أنا فقط أذكر شيئا سريعا. أنا لي قدرة يا إخواني، لي طاقة، يدي لها طاقة ترفع هذا الكوب، الحمد لله. إذا أصبح هذا الكوب 5 كيلو شق علي بعض الشيء، إذا كان 100 كيلو ما استطعت أرفعه. يدي لها قدرة، كذلك بصري له قدرة. بصري أستطيع أن أنظر إلى مسافة كيلو، بعد 2 كيلو ما أستطيع أرى. سمعي له قدرة، لا أستطيع أن أسمع 2 في وقت واحد. إذا سمعت 2 في وقت واحد لا أستطيع أسمع 10 في وقت واحد. كذلك عقلي له قدرة،
عقلي له قدرة له استيعاب، بل عقولنا متفاوتة. أنت عقلك أذكى مني، هذا أضعف مني. الكبير عقله يختلف عن الصغير، فعقلنا لا يستوعب أن يعرف كل شيء عن الله، لأن الله قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. ما نستطيع أن نحيط علما عن الله بكل شيء، والرسول نبهنا لذلك، قال يأتي الشيطان أحدكم يقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام فإذا بلغ ذلك أحدكم، إذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، خلاص هذا قدر علمك انتهى. فليس كل شيء أحطنا به علما، وكل يوم تحصل اكتشافات جديدة. أنا وأنت نقول نحن كنا جهلة، نحن كنا جهلة. فأرجو ألا تولوا البعيدين عن الله اهتماما ولو كانوا دكاترة. أي شخص بعيد عن الله احذروه، احذروه، إنما اقتربوا من الذي يقربكم من الله. نحن لا نقول اتبعوا أباءنا ولا أجدادنا، اتبعوا ربكم، اتبعوا رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب. اتفضل
شيخنا. المسألة الثانية المنتشرة قوي، أو الشباب كله قاعد يعني منتظم حضرتك إجابة فيها، مشكلة البنات، لا سيما عندنا هنا الوضع بقى صعب جدا، مسألة تحرر المرأة ومسألة دعوات خلع الحجاب أدت إلى خلع الحجاب والتخفف من الثياب وكل حاجة. ففي مشكلة كبيرة دلوقتي في مسألة التبرج ومسألة فتنة النساء. الأمر الثاني، في مشكلة إن في انتشار لما يعرف الآن بالارتباط المؤدي إلى الزنا.
ألم يكن هذا موجودا في الجاهلية؟ في الجاهلية كان التبرج موجود على أشده، ونزل تقويم بقول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ألم يكن موجودا قبل الرسول في الجاهلية كل واحد له صديقة، والتي تسمى الأخدان ولا متخذات أخدان. كان في الجاهلية واحد أيضا يسافح وامرأة تسافح، ما الفرق بين السفاح وبين اتخاذ الأخدان؟ اتخاذ الأخدان واحدة لا فريندي كما يسمونه الآن، صديق واحد تفعل معه المحرم، والمسافحة التي تفعل مع الجميع. ربنا نهانا عن ذلك، رب وأرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى علاج ذلك. قال تعالى قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أتانا بعلاجات، رسولنا أتانا بعلاجات، لم يتركنا فريسة للذئاب من الإنس ولا من الجن. نساؤنا، قال الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قال وقرن في بيوتكن. قال إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كل ذلك لعلاج المفاسد الموجودة. فكل شيء موجود في كتاب الله سبحانه. إخواني، أنا معي الأفاضل من المشايخ وأهل العلم، عذرا، لكن حتى لا أكون أخللت بالوعد مع أخي الشيخ علي على ما كان قد طلبه مني في الهاتف، في الحقيقة كنا شباب أمثالكم، ودرست في الهندسة المجاورة لكم، هذه هندسة المنصورة. وبعد ذلك ماذا كان؟ كان وجدنا اختلافات كثيرة بين الناس، بين الشباب وبين الجماعات. كان في جماعات كثيرة جدا في زماننا، يعني جماعات لا تتخيل كثرتها. لكن رأينا النجاة في ماذا يا إخواني؟ في كتاب الله وسنة رسول الله. في كتاب الله نتعلم كتاب الله، سنة رسول الله نتعلم سنة رسول الله. فيها الصحيح في البخاري ومسلم، فيها الضعيف والصحيح في كتب أخر كأبي داود كالترمذي. قلنا نحتاج واحد يعلمنا الصحيح من الضعيف، فنحتاج واحد يعلمنا الصحيح من الضعيف حتى نعبد الله على بصيرة. المسألة جاءت بهذه الطريقة، فجاءت المسألة بهذه الطريقة، نتعلم صحيح الحديث من ضعيفه حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. يعني نبحث عن واحد عالم يعلمنا الصحيح من الضعيف. فكان أمامنا علماء كثيرون، اخترنا واحدا منهم شيخ مقبل رحمة الله عليه في اليمن، ذهبنا إليه لتعلم بعض الطرق لتصحيح الحديث وتضعيفه حتى نعبد الله عز وجل على بصيرة. بعدما تعلمنا التصحيح والتضعيف وجدنا أنفسنا مضطرين إلى أن نعلم الذي تعلمناه. والحمد لله رب العالمين، لا يخفى عليكم أن الحياة لا تمر أبدا بشخص كما يريد ويهوى، لا تمر الحياة بك أبدا يا عبد الله كما تريد وكما تحب، بل كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. فمجرد أن تستقيم تبدأ المشاكل. كان لي أخت الله يحفظها ووفقها لبست الأسود، أول ما لبست الأسود كان في البلدة عندنا 2 أو 3 لابسات الأسود، خلاص الناس زفوها العفريتة هي. طول الطريق زفت العفريتة موجودة ليل ونهار، العفريتة وزفت شباب الطايش والنساء اللواتي لم يرين اللبس الأسود. خلاص تحملنا العفريتة شوي، تضحك بعض الشيء وتنفعل بعض الشيء. بدأت بعد كده أنت تعرفون المشاكل التي تنشأ من قبل الاستقامة والالتزام. فدائما وأبدا من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. عذرا أن أكلمكم وأنا مستحي من نفسي، وفضيل الشيخ عبد المنعم موجود فليكلمكم ويتمم يا شيخ علي أساسا.
طب هم عايزين ختاما، نعرف أن حضرتك عندك موعد. هو الشيخ يا شباب جزا الله خيرا يعني قال على نفسه أنه يأتي عشان يسلم عليكم، ولكن هو الشيخ فعلا مرتبط بموعد. بس احنا هنختم بحاجة بس بسيطة وسؤال يعني لحضرتك. أخ بعته فبيقول نرجو من الشيخ أنه يقول لنا نصيحة منجية لنا في زمان الفتن، نصيحة عملية منجية في زمان الفتن.
نصيحة
عملية
عملية؟
نعم.
دائما مع الاستعانة بالله والدعاء. الرسول قل تعوذوا بالله من الفتن، نتعوذ بالله من الفتن دائما. ثم البعد عن مواطنها، يعني من أنفع الوسائل إذا وجدت فتنة أبتعد عن مصادرها. يعني أذكر لكم دليلا، قاتل 100 نفس لما جاء يسأل العالم هل لي من توبة؟ قال نعم ولكن لنا طلب. قال ما الطلب؟ قال أرضك أرض فتنة، اتركها واذهب إلى قوم من أهل الصلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. فإذا كانت في بنت شغلاك مثلا، سامحنا قلها فيك، يعني في واحدة شغلاك
وشغلينهم فعلا
مثلا على سبيل
يعني هذه حقيقة، مش يعني حضرتك دي حقيقة يعني،
يعني ابتعد عنها ابتعد عنها. لأن أسلم وسيلة يعني في واحد مثلا موظف، واحدة موظفة شغلها ليل ونهار مع زوجها معفشة وتذهب للعمل تأخذ أبا الزينة ستفتنه. يعني النصيحة العملية اترك هذا الموقع وانتقل لموقع آخر.
يعني في حفلة في المنصورة سيدنا في شم النسيم، رأي حضرتك الناس تروح يعني؟
لا طبعا ما تروح. شم النسيم هذا يا شيخ علي عيد لنا ولا ليس لنا؟ يعني أنتم قرأتم القرآن؟ قرأت القرآن؟ ولو مرة في حياتك قرأت قرآن؟ ها؟ في حاجة اسمها شم النسيم؟ قرأت السنة؟ في حاجة اسمها شم النسيم؟ طيب الحمد لله خلاص، يعني مع القرآن ومع السنة. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أشكر الله سبحانه أشكركم، جزاكم الله عنا كل خير. وكان للإخوة معي هدايا، فبس قدر الله أن أنا نسيت آتي بها. فما أدري أنت لكم اجتماع كل يوم 2؟
طيب شيخنا الإخوة عايزة حركة دالهم هم يأمنوا.
أسأل الله يبارك فيكم، والشيخ عبد المنعم فيه كل خير. نسأل الله أن يجمعنا بكم في الفردوس، وأن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، وأن نرزقنا وإياكم العفاف، عفاف القلب وعفاف اللسان. فاللسان أيضا يحتاج إلى عفاف، وقل أن تجد في هذا الزمان رجلا عفيف اللسان لا يتكلم إلا بما يرضي الله. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم عفة اللسان وعفة القلب وعفة البصر. اللهم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد المنعم بقى داخل عليكم، هم سؤالين ملهمش تالت ماشي. السؤال الأول أنا قايل للشيخ امبارح عليه، ده الغش الحلال صح يا شيخ؟ ولا الغش كله حرام؟
مش لا اي غش لازم يبقى حرام.
ماشي يا شيخ عبد، خلاص يا سيدنا بس تعالى بصديق مفيش مشاكل.
الشيخ عبدو هيجاوبنا على السؤالين اللي احنا متفقين عليهم. السؤال الاول هو التعريف بالشيخ عبد المنعم مطاوع. اورد الامام مسلم في مقدمة صحيحه فقال كان الناس لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. وإن هذا الأمر الذي نتدارسه أمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طبعا يمكن بعض إخواني وبعض أصدقائي اللي شرفونا واللي هيتابعونا من خلال الإنترنت كتير منهم بيسمعوا عن بعض الأسماء ولكن ما يعرفوش حاجة عن هذه الأسماء، فأقل شبهة بترد إليهم في تهميش هؤلاء الشيوخ أو ضرب ثوابت هؤلاء الشيوخ بتلقى صدى عند هؤلاء الشباب. ليه؟ لأنه ما يعرفش حاجة عن الشيخ ده أصلا، صح ولا لا؟ فيمكن بتالي أنتوا أول مرة مثلا تشوفوا الشيخ مصطفى العدوي الأب، وليس الشيخ مصطفى العدوي العالم المحدث الذي يحدثنا، صح ولا لا؟ فإحنا النهاردة برضو هنستخرج حاجة جديدة كده يعني أنا أعرف هنا طبعاً شخصياً ومن الشيخ عبده، وهو الشيخ عبد المنعم الأب. فإحنا نسأل الشيخ عبد المنعم الأب ونقول له يا شيخ عبده تعرف كده مبسط بحضرتك، وبعدين ندخل في السؤال الثاني.
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبداً، وأشهد أن لا إله إلا الله إلهاً أحداً فرضاً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأبهره صدرا ومولدا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ويوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أما بعد، إخوان الكرام، حياكم الله وبياكم وهذه الوجوه المشرقة الطيبة التي نؤمل فيها الخير العظيم، وأن تحمل هم هذا الدين وراية هذه الأمة ورسالتها للعالمين. فالشباب هو دائما وأبدا محط آمال الأمم، أمة لا تعنى بشبابها ضائع مستقبلها، ولا يمكن أن تعتني الأمة بالشباب إلا إن اعتنت بهم صغارا. وللأسف فأمتنا تربي فلذات أكبادها لغيرها، ولو أحسننا غرس القيم في هذه الوجوه النيرة لتبدل حال أمتنا أيما تبدل. الخير موجود لكنه يحتاج إلى من يبحث عنه. وحتى لنخرج عن البروتوكول اللي الشيخ علي عامله، فأخوكم العبد الفقير عبد المنعم مطاوع عبد الحميد، درست حتى الثانوية ولم أكمل التعليم الجامعي، وانطلقت إلى طلب العلم، والذي حببني في العلم الشرعي أنا كنت زي حالاتكم كده. الشيخ علي شوف كل الكلام اللي بيقوله عليكم ده أنا كان عندي أضعف. والذي حببني في طلب هذا العلم، ما احنا قلنا الأصل الستر يا ابن
هو انا حاسس بيه بس هظبطه
يا حبيبي اذكروا محاسن موتاكم.
ايوه.
وفقني الله سبحانه وتعالى الى لقيا عالم لا ادري هل بعضكم ادركه او سمع به ام لا، هذا العالم كان نعم المربي والعالم في آن واحد. لأن أنت ممكن تجد عالم لكنه لا يربيك ولا يهتم بشأنك، وممكن أن تجد مربيا لكنه ليس عنده من العلم ما يكفيك. كان هذا الرجل يجمع بين الأمرين أيما جمع، هو الشيخ العالم العلامة محمد صفوة نور الدين رحمة الله عليه، وكان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية سابقا. التقيت به وأنا في الجيش، وكنت أخدم في مطار يسمى مطار أبو حماد الحربي في مركز أبو حماد شرقي. كنت أذهب إلى الشيخ في بيته زائرا ومتعلما ومقتبسا. حببني في علوم الكتاب والسنة، وأيضا كان يعمل الشيخ ناظرا في مدرسة ابتدائية، وكان مدرسا للعلوم. وكانت زوجة النقيب بتاع السرية بتاعتنا مدرسة عند الشيخ، فكانت توصية من حديد، بيتنزل أجازات أكثر من الراجل اللي هو قائد السرية بتاعتنا. ثم
كان لديكم في وصية برضه شيخ عبده؟
لا زالت الوسائط قديمة وحديثة.
لا حول ولا قوة. يا بلدنا يا عجيبة، فيك حاجة محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني.
ده القرع ده موضة قديمة يا أستاذ. بعد ذلك التقيت بإخوة أفاضل هنا في المنصورة، منهم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب حفظه الله ولعلكم تعرفونه، ومنهم فضيلة الشيخ ساعد بن عمر غازي ولعل كثيرا منكم لا يعرفه، وهو مشتغل بعلم الحديث، ويعني هو من أقران فضيلة الشيخ مصطفى العدوي والشيخ أبي إسحاق وغيرها، ولكنه سافر منذ مدة بعيدة إلى السعودية. وأيضا ذهبت قرابة 3 سنوات إلى الشيخ أبي إسحاق، كنا نذهب إلى كفر الشيخ نتابع أسبوعيا دروس الشيخ حفظه الله التي كان يعقدها لطلبة العلم. وأثناء هذه الرحلة التقيت بكثير من أهل العلم حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى لي، وأنا لازلت كحضراتكم أطلب العلم على سبيل النجاة. فهناك فرق بين العالم والحالم، ولابد للإنسان أن يطلب العلم ما دامت فيه أنفاسه. قيل للإمام أحمد: يا إمام، إلى متى نطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. فمنزلة العلم عظيمة، يعني كما قال القائل: وجدت العلم صاحبه كريما وإن ولدته آباء لئام. وكان بعضهم: لو كنت أبيع البقل ما كلمني أحد ولا اشترى مني أحد، ولكن حينما تزين بالعلم كان الناس يأتونه من أقطار الأرض يحملون عنه علم الوحي. ويعني الحقيقة إن الحياة هي إنك تعيش دينك، لأن هو ده اللي هيصل بك الحياة الأخرى. أما من لم يعرف دينه في هذه الدنيا فإنه أعجز أن يعرفه في الآخرة. تخيل إن واحد ربنا سبحانه وتعالى أوجده من عدم وأحياه بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، وأنعم عليه بنعمة السمع والبصر والفؤاد اللي هو العقل وما إليه والحركة، وأنه يستطيع أن يوازن بين الأمور، ثم هو في غفلة تامة عما خلق له. تسأل واحد أنت إيه أهدافك في الحياة؟ يقول لك أكل كويس وأشرب كويس وألبس أحسن لبس وأتعلم أحسن تعليم وأركب أحسن سيارات وأتعين في أحسن كل حاجة أحسن أحسن أحسن. لا تجد في إجابته أصلي أحسن صلاة أو أقرأ القرآن كأحسن قراءة أو أفعل الخير للناس رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. أهدي ضالا أرشد غافلا أذكر إنسانا بعيدا عن الطريق، لا ترد هذه المعاني على خاطره. يا شباب، فعلا الموفق السعيد هو اللي بيستغل زهرة عمره. كانت هناك امرأة من نساء التابعيات جليلة القدر عظيمة العلم، لما طعنت في السن كانت تقول يا معشر الشباب اعملوا فإني والله قد وجدت العمل في الشباب. الأخ اللي قرأ القرآن من هو؟ بارك الله فيك أخا. فافتتح الحقيقة أنا كنت لم أدرك معكم العشاء، افتتح قراءته بقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية وحدها لو عقلناها يا شباب والله ما احتجنا إلى شيء غيرها. طالما أنه يهدي للتي هي أقوم يبقى لابد أنك تعرف هذا الكلام، وهو ليس كلام أي أحد، إنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الكلام وحده هو الذي يهديك بعد إذن الله عز وجل لك بالهداية. كلما نزلت بك ملمة أو شيء احترت فيه أو لو تعلم فيه وجه الصواب راجع كتاب ربك سبحانه وتعالى. الشيخ هو بيقول من اللي قرأ القرآن يعني واضح ان ناس ما بتفتحش المصحف. طب اللي ما بيفتحش المصحف ده أن له بسبيل الهداية، كيف سيهتدي أصلا وهو فاقد الشيء الذي يهديه؟ فأول شيء مع القرآن أنك تقرأ القرآن، ولست تقرأه فقط للثواب. أنت ما بتمسك أي كتاب، فيزياء، كيمياء، رياضيات، حساب مثلثات، جغرافيا، تاريخ، أي فن بيقابلك مصطلحات، هل بتمر على المصطلحات دي مرور الكرام والشرح؟ يعني لابد لن تصل إلى فهمه إلا من خلال المصطلحات. بتسيب المصطلحات بتدور عليها، من مش عارف تجيبها من كتاب بتجيب كتاب خارجي، ما لقيتهاش في الكتاب الخارجي بتسأل أهل التخصص، بتدخل على النت وتكتب تشوف معنى المصطلح ده إيه. فعيب عظيم أن تقرأ القرآن. طبعا اللي ما بقرأش القرآن ده أعظم الناس هجرا لكتاب الله. طب هو بيقرأ القرآن لكنه لا يفهم معاني هذا الكلام الذي قال الله عز وجل فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مين اللي متعظ؟ مين اللي عاوز يهتدي؟ مين اللي عاوز يصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ القرآن ميسور بس لمن أخذ به. فعيب عظيم أن تقرأ القرآن وأنت لا تفهم هذا الكلام رغم أنه سهل وميسور. بنقول أن بعض الناس وخصوصا من الشباب لا يقرؤون القرآن. طيب لما تسمع أن راجل فيلسوف ملحد أعجمي عدو للمسلمين كان يقول كلاما في منتهى العجب في القرآن، كل واحدة من الأربعة دول كفيلة أن الرجل ده ما يقربش ولا يهوب ناحية الإيه؟ القرآن. الرجل ده اسمه إيه؟ اسمه جوزيف أرنست رينان، فيلسوف ملحد فرنسي عدو للمسلمين. يقول: إن في مكتبتي آلاف الكتب والتي لم أقرأها إلا مرة واحدة في حياتي، في مختلف الفنون، في السياسة والأدب والاجتماع وما إليها، وما أكثر الكتب التي للزينة. هو بيجيب الكتاب لمجرد أن الكتاب يبقى عنده، لكن هو حس أن الكتاب لا قيمة له. ولكن هناك كتاب واحد تؤنسني دائما قراءته، أو تؤنسني دائما قراءته، وكلما أحببت أن تنفتحني المعاني والمعالي قرأت هذا الكتاب، فأنا لا أمل من قراءته. إنه كتاب المسلمين القرآن. ولو أن إنسانا اعتقد أن كتابا نزل من السماء لما كان إلا هذا القرآن، لأنه يختلف عن الكتب جميعا. ما انتوش حاسين إن احنا ينبغي أن نستحي من نفسنا؟ لما رجل ملحد أصلا لا يؤمن بوجود الرب ولا الإله يقول هذا الكلام عن كتابك الذي أنت هاجر له وبعيد عن نوره وبعيد عن هدايته، هذا شيء معيب. ولا نزال نتخبط وتصيبنا الحيرة والشك كلما ابتعدنا عن هذا الكتاب. فبقدر قربك منه وحبك له وقراءتك وفهمك له وتنفيذك لما أمرك وانتهائك عما نهاك، تكن حظك من الهداية ومن القرب من الله سبحانه وتعالى. معظم الإخوة الحضور أظن أنهم في مراحل التعليم. بنقول أن التعليم لازم يبقى هدفك من هذا التعليم أن هو في النهاية شهادة تأكل بها العيش والرزق كما يقولون، أما أنها تهديك إلى طريق الجنة فما أبعد تعليمنا في ديار المسلمين عموما عن هذا الأصل. الأصل في التعليم عند المسلمين أنه إيه؟ يهدي الإنسان ما يعود عليه بالخير في الآخرة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الإيه؟ علمه البيان. وأمة افتتح كتابها اقرأ باسم ربك الذي خلق، أصبحت في ذيل الأمم من ناحية القراءة. اللي وضع يا شباب نظم تعليمنا في ديار المسلمين رجل قس اسمه دان لوب، إنجليزي، جه اللورد كرومر اللي كان الحاكم على مصر وأمره أن يضع نظاما للتعليم الأهلي أو المختلط ليضرب التعليم الأزهري في ذاك الوقت الذي كان يسود في مصر وكان يفيض على معظم ديار المسلمين. فأنشئت الجامعة الأهلية وجامعة الملك فؤاد، ووضع لها نظام مختلط يشبه إلى حد ما نظم التعليم في الإيه؟ في أوروبا. الآمر بوضع هذا النظام وعظنا فقال، عارفين فيلم الشيطان يعظ؟ هو ده بقى كان بيعظ. كتب في مذكراته اللورد كرومر يقول: إن الشباب المصري الذي دخل في طاحونة التعليم الغربي ومر بعملية الطح إنه يفقد أقوى عناصر دينه، إنه يفقد عقيدة دينه الأساسية. فنظم التعليم دي معمولة عشان تسلخك تماما من دينك. فكن على حذر، خذ منها ما ينفعك ويؤدي إلى هدفك، ولكن لا يغيبن أبدا عن بالك أن وراء هذه الدنيا حياة أخرى لا موت فيها ولا فناء، وإن الآخرة لهي دار الحيوان لو كانوا يعلمون. تخيل لما رجل ممكن يكون بلغ مبلغا عظيما في الأستاذية، يأتيه الناس من مشارق الأرض ومغاربها يتعلمون، يأخذون عليه رسائل الدكتوراه، ولكنه فاقد لأهم شيء أوجد الله عز وجل بسبب الإنسان، إنه لا يعرف رب، ضل في معرفة ربه سبحانه. كان عندنا أستاذ مشهور هنا في الطب النفسي، ذهب إلى هولندا لتحضير رسالة الدكتوراه، وكان المشرف عليه أستاذ هندي كبير بيسموه أبو الفرع، يعني إيه؟ لا أستاذ أعلم منه في هذا الفن. فكان في جزء من رسالة هذا الأخ اللي ذهب لتحضير رسالة الدكتوراه إيه اسمه دراسة ميدانية، يعني بيروح يجمع عينات وإحصائيات عشان يحطها في الإيه؟ في الرسالة، يطبقها على البحث النظري. فركب معه الأستاذ الهندي بجواره السيارة، ودخلوا إحدى القرى لعمل هذه الدراسة الميدانية. وأثناء سيرهما في القرية فوجئ هذا الطالب بأستاذه يصيح فيه بعنف ويأمره بالتوقف فورا. فبحركة لا إرادية داس على الفرامل العربية وقفت، نزل الأستاذ كالمجنون وظل يتمرغ في التراب، عارفين لا مؤاخذة الحمار وهو بيتمرغ كده، فضل يتمرغ ويسب الناس، مجموعة من الناس واقفة. فقال لك الرجل ده الظاهر الطب النفسي أثر عليه وعدت معاه. إيه اللي حصل؟ هو يصيح فيهم ويقول عليكم اللعنة، قتلتم إلهي، قتلتم إلهي، قتلتم إلهي. فوجئ لا الإله بتاعه أن الراجل ده هندوسي بيعبد البقر، والجماعة دول كانوا دبحين بقرة وعادين يقطعوا فيها ويسلخوا فيها. تخيل بقى، يبقى ده راجل بالغ من العلم المادي مبلغا عظيما، لكنه ضل زي ما كان الشيخ مصطفى بيقول، ممكن يبقى دكتور وحصل علما غزيرا لكنه لم يهتدي في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فكن على بصيرة أن نظم التعليم بتحول بينك وبين الهداية في كثير من الأمور، وأنت إذا لم تحصل من روافض الهداية ما يكون زادا لك إلى الله عز وجل، فلن تصل يعني إيه إلى شيء يؤبه له يا عبد الله. فيعني مش عارف إحنا كنا ماشيين في الخط اللي الشيخ علي رسمه ولا خرجنا شوية. طيب ماشي خلاص، احنا يا جماعة بنعتذر عن هذا الخروج لاننا مش من الخوارج وهنلتزم بالشيخ علي يقول عليه. تفضل يا عم الشيخ علي.
السلام عليكم. هو شوف اخوانا، هو في بس ايه يعني حاجة جميلة كده، احنا هناكل دلوقتي ماشي، واحنا بناكل عشان يبقى ايه عارف انت غداء عمل، فاحنا هناخد حاجة بقى من الشيخ عبده جميلة خالص، عشان الشيخ عبده اول ما دخل تعرف الشيخ عبده، خلي بالك الشيخ عبده شيخي، والشيخ عبده ما شاء الله موسوعي ما شاء الله اخوته بالله، بس هو المشكلة ان الموضوع هيبهوا امينكم انتوا ماشي، فنظرا لان انا عارف الدنيا ماشيه جوه ازاي، فاحنا هنعمل الاتي، احنا واحنا بناكل ماشي الشيخ عبده هنساله اسئله وايه ونضحك عليه وناخد اكله مش تمام. يعني ايه
طب من غير ضحك يا سيدي.
ماشي يا شيخ عبده. فانا عايز اقول لكم بس حاجه بسرعه، هسال اسئله ماشي، وانت بتاخد الساندوتش ايه، ركز معايا في الاكل والسؤال يعني ماشي يا جماعه. هما سؤالين كنت عايز اساله من الشيخ مصطفى واساله لسيدنا الشيخ عبد المنعم. السؤال الاول، في حاله من حالات الذبذبه الايمانيه، بمعنى ان في انسان ممكن يبقى قاعد معانا في المسجد كويس جدا صح، اول ما يخرج من المسجد مع اول استريتش او اول فيزون يحصل له نوع من انواع ارتكاريا الكلب، فتلاقيه بيحصل له تمدد وانكماش وبيحصل له حاجات وحشه، وأول ما يجي يروح البيت بيحصل له حاجات أوحش. السؤال، مع الزبزبة الإيمانية كيف نثبت؟ اللي موافق إن السؤال ده عنده يرفع إيد. أنا عندي الزبزبة الإيمانية، مين عنده الزبزبة؟ يا سيدي كل الشعب عنده الزبزبة، ساعة تروح وساعة تيجي، فإحنا عايزين نحاول نظبط الزبزبة الإيمانية الموجودة دي.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. طيب ما فيش مانع أبداً من الأكل والاستماع، لكن الأكل مع الكلام السؤال ده في غاية الأهمية، كلنا محتاج إلى الإجابة على هذا السؤال. من المعروف أن الإيمان يزيد وإيه وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا شك أن الواحد هو موجود في الصلاة مفترض إيمانه بيزيد، بيخرج من الصلاة الإيمان بيبدأ يقل، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلوات في اليوم والليلة خمسة. طيب اما بنخرج بره مفترض يبقى في اذكار الانسان يقولها هو ماشي بحيث ان يتجنب الفتن، اما بيجي داخل البيت يسلم على اهل البيت ويقول دعاء دخول المنزل، هو بيخلع ملابسه يسمي الله، كل الحاجات دي بيبقى فيها نوع من التحصينات. الانسان لو جه ينام يقرا ايه الكرسي، خواتيم سوره البقره، الادعيه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، من عوامل الثبات وزياده الايمان إن الإنسان يبقى له ورد قرآن يوم، أذكار الصباح وأذكار المساء ورد يوم من القرآن، دي عوامل تحصين للإيه؟ للمسلم. أيضا من الأمور المهمة النظر، بمعنى التدبر، إنك وإنت ماشي بدل ما تنظر للفتيات التي حكى الشيخ علي بعض وصفهن، فإيه؟ فعندك النظر في السماء وما فيها من إبداع، والنظر في نفسك أنت وكيف صورك الله عز وجل في أحسن صورة، وتشغل نفسك بشيء يعود عليك بالخير، لأن التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى باب من أبواب زيادة الإيمان. من الأمور المهمة يا أخوانا في الثبات القدوة، اللي يبقى قدامك إنسان بتقتدي به وبتحاول ان انت تنافسه في اعمال الخير. من عوامل الثبات ايضا الصحبة الصالحة، كم من شاب يعني طيب دين بسبب الصحبة السوء انحرف وغير الايه وغير الطريق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من ايه من يخالل. فأنت اختيار الصحبة الصالحة من الأمور المهمة جدا لثباتك، وأنك تخرج برا مسألة الزبزبة دي. وعاوزين نقول برضو أن المسألة دي قديمة عشان ما حدش يقول أن دي آفة عصرية. يعني في واحد من الصحابة كان اسمه سيدنا حنظلة رضي الله عنه، ذهب إلى أبي بكر فأبو بكر بيسأله بيقول له كيف حالك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا أبا بكر. قال له ازاي؟ قال له والله احنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا عدنا إلى أزواجنا وعافسنا الأزواج والضيعات نسينا ايه
كثيرا،
بننزل او المنسوب الإيماني بينزل. فأم ايه أم يقول له وأنا والله أجد مثل ما تجد. يعني أبو بكر قال له طب أنا عندي نفس المشكلة دي، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل حنظلة قبل ما يقابل الرسول، نفق حنظلة يا رسول الله نفقه، قال ما وما ذاك؟ فحكى له ليه المشكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تدومون على ما أنتم عليه معي وفي الذكر ليه لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى إيه وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وإيه
وساعة.
طبعا الجماعة حرفوا الحديث وقال لك ساعة لقلبك وساعة لربك، واخد بالك؟ طب تيجي تدور على ساعة لقلبك دي تلاقيها بقى اغاني وموسيقى وغيبة ونميمة والنظر الى المحرم والحاجات اللي الاخ علي حكاها دي، تويتر وفيسبوك وكل البلاء ده، هو بيعتبر ان دي ساعة الايه القلب. بالعكس، ده ساعة القلب دي هي يعني
أغلى ما يكون عندك من وقت هي اللي تديها لقلبك، لأن هو القلب ده سيد البدن وهو الملك على كل الجوار. إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في الجسد إيه مضغة إذا صلحت صلح الإيه الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالصلاح حقيقة بيكون من القلب. صلح قلبك هيصلح العينين ويصلح الأذنين ويصلح لك الدنيا كلها. طول ما القلب فيه الشهوة المحرمة، طول ما بيدي أوامر غلط عكس المطلوب، تلاقيك دايما إيه بتخرج عن النص وتفعل أشياء أنت تندم عليها بعد ذلك.
جزاك الله خير يا شيخ. هو أخوانا يعني السؤال الثاني بس هو يعني جميل، بس هو في مشكلة. أنا من الناس اللي ما بتعرفش تجمع بين أمرين، يعني فعلا الصوت والنهنها وإن الواحد يتكلم جنب التاني ده في مشكلة، أنا مش عارف أركز صح. فإحنا عايزين نستفيد صح. لسه عندنا في بالكم فقره مش هتاخد مننا حاجه، بس فقره جميله جدا ان شاء الله تبارك وتعالى. انا عارف النهارده وعارف ان الناس خلاص امتحانات بالترم واخد بالك وداخله على الفاينل وخلاص، بس انا فعلا حريص على ان اخواني يستفيدوا جدا بهذا المجلس. هو في سؤال يا شيخنا الاخير لحضرتك، عشان بقى في راجل صالح كده شوف ابراهيم الهيشة ده يا شيخ ابراهيم حضرتك اسلم كده يا شيخ ابراهيم. طيب عشان هعمل لكم مفاجاه احلى ان شاء الله. شوف يا جماعة الشيخ، أنا عارف مصطفى أنت طول عمرك بتحب المفاجآت، أنا أخي هقول لك على المفاجأة بينه وبينك. في سؤال بس يا إخوة بنسأله للشيخ عبد المنعم، وهو أنا راجل شاب كل المعلومات اللي عندي بتلقاها من خلال الفيس تويتر، من خلال أدوات الاتصال الحديث عامة، وكل ما أبني من مواقف في هذه الحياة بقت على إيه؟ على هذه الأسس. سؤال يا شيخ عبده، هل هذه الأدوات أدوات الاتصال الحديثة تصلح فقط وفحسب إن أنا أبني كل مواقف حياتي، سواء مواقف علمية، مواقف حياتية، مواقف اجتماعية، مواقف سياسية، أيا كانت هذه المواقف ينفع أبنيها على هذا فقط؟ معلش السؤال ده مهم جدا لأي شاب دلوقتي، لا سيما إن كتير من شباب مصر وشباب الدول العربية ثقافتهم كلها ثقافة الايه؟ ثقافة الفيس، تويتر، إلى غير ذلك. نتعامل إزاي مع هذه الأشياء ونقدر إزاي ننجو من شرها؟ ده آخر سؤال للشيخ عبد المنعم. ماشي يا جماعة؟ وبعد كده بقى عندي المفاجأة اللي هقولها لكم اللي مش هتاخد وقت، خلاص بقى، إحنا كده خلصنا النهاردة. ماشي يا جماعة؟ هنسمع الإمام الشيخ عبد المنعم.
مما لا شك فيه إن كل عصر بيبقى له أدوات معرفة بيستقي منها الناس معارفهم. في أشياء ثابتة وفي أشياء متحركة أو متغيرة. فالأشياء الثابتة هي التي ليس فيها تبدل وتكون دائمة إمداد الإنسان بالمعرفة، ما بتنقطعش ما بتنتهيش. وهذا الأمر ليس يصح وصف أي شيء به إلا الكتاب والسنة الوحي. ده اللي دائم المعرفة لا يستغني عنه الإنسان أبدا، لا يصل إلى منتهى. أما كل المعارف المتحركة فهي إيه؟ بتتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الإيه؟ يعني المتعلمين. فلا شك ان الاشياء الحديثه في النت زي الفيس وغيره فيها كم معلومات هائل وبمنتهى السرعه بتصل الى ما تريد، لكن قليل من الناس من يحسن استخدام هذه المعلومات. معظم الناس يعني تدور في المعلومات العامه، واحد صاحب هوايه معينه يبدا يبحث فيها، بيحب السيارات يبحث في السيارات، عاوز يتعرف على البلدان مثلا وعواصمها وسكانها ومش عارف، ممكن يبحث في هذا الكلام، طبعا فضلا عن الأشياء المحرمة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى وما أكثرها. يعني إدمان هذه الأشياء الحديثة باعتبارها أن هي المصدر الأساسي والرئيس للمعارف ده خطأ بين، خطأ بين. لازم يبقى عندك قناعة وشيء تقدر تميز به بين الحق والباطل قبل ما تستخدم هذه المعارف، لأن ما انتش عارف مين اللي كتب هذا الكلام، وقد يكون إنسان ليس بمسلم، وقد يكون مسلما لكنه ليس بعالم، قال كلام جهل مثلا. واخد بالك؟ يعني تخيل واحد يقول لك ايه بيع الكلاب مثلا مش حرام، ليه يا سيدي؟ يقول لك ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر اصحاب الكهف وذكر معهم ايه الكلب بتاعه وكلبهم. فطب دي مالها ومال مساله البيع اللي فيها نص صريح ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال اذا اتاك صاحبه يطلب ثمنا فاملا كفيه بالتراب. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نص، ما ينفعش انك تروح تجيب ايه عامه من القران وتقول عشان ربنا ذكر كلب ايه اصحاب الكهف معهم يبقى بيع الكلاب حلال. المقصود دلوقتي ان هذه الاشياء لازم انت تبقى عندك اساسيات قبل ما تستقي المعلومات ايه منها، لانك لا تدري من كتب هذا الكلام ولا تدري اهو عالم ام غير ايه عالم. في المعلومات العامه خلاص دي امر مشترك بين البشر ما فيش فيه مشكله، لكن احنا بنتكلم فيما يخص دينك انت والاشياء اللي بتاثر على نمط تفكيرك وبتخليك تاخد مواقف من قضايا معينه يكون مردها الى شرع الله سبحانه وتعالى او يؤثر على سيرك في الحياه. فما واحد يجي يقول لك جئت ولا ادري من اين ولكني اتيت ولقد مشيت في طريق مش عارف ايه، ده ماشي ده واحد حيران شاكك. واخد بالك؟ ما ينفعش انك تستقي منهجه، لان هو طالما هو محتار نفسه هيهديك انت؟ ده هيزيدك انت حيرة، صح ولا لا؟ فلازم تاخد من اهل اليقين عشان ايه تواجه بقى الشكوك دي اللي موجود. جاء رجل الى الامام مالك فقال يا امام تعال ناظرني. قال فاذا غلبتني؟ قال له اتبعتني ما انا هبقى الرئيس خلاص. قال له طب في واحد ثالث وجي غلبنا وانت؟ قال له نتبعه. فالامام مالك قال له ايه؟ قال له يا هذا إن كنت قد أضللت دينك فالتمس. إن كان دينك ضاع منك أنت حيران البعيد شاكك ما انتش عارف تمشي روح دور على دينك. فأنا على يقين مما إيه؟ مما عندي. فإحنا بنقول دلوقتي هذه الأشياء ينتفع بها لكنها ليست أصل الانتفاع وليست تحصل منها علوم الشريعة دون أن يكون عندك آلة التمييز إن ده صواب أو ده خطأ أو كيف تبحث في هذه الأشياء. الحقيقة من الأشياء المباركة جدا اللي موجودة الموسوعة الشاملة، مش عارف حضراتكم تعرفوها ولا لا. الموسوعة الشاملة ديت جهد جبار، يعني بيجمع عشرات الآلاف من الكتب في علوم اللغة وعلوم التاريخ وعلوم الحديث وعلوم التفسير وغيرها من العلوم. انت بمجرد ما تكتب كلمة البحث وتحدد المجموعة اللي انت عاوز تبحث فيها بيطلع لك نتائج كتيرة جدا، هتلاقي فيها معلومات هائلة، كم هائل من المعلومات. واخد بالك؟ ان ما كانش برضو عندك آلة التمييز هتحتار ولا تستطيع ان ايه ان تصل الى بغيتك ومراد. فالصحيح دلوقتي كما كان يقول دايما شيخنا الشيخ ابو اسحاق طعام الكبار ثم الايه الصغار. فلازم دلوقتي انت مش ممكن بتدخل على حساب المثلثات وانت ما تعلمتش الايه الاحاد والعشرات والمئات، فبتبدا السلم من اوله. فلازم تحصل آلة التمييز قبل ما تدخل تستقي المعلومات من النت او من الفيس او تتاثر باراء الناس. دايما عينك دلوقتي بخصوصا الاشياء اللي بتحدد المسارات او تقول لك هذا هو الطريق، دي اخطر حاجه. ليس عندنا اخطر على حياه الشاب المسلم فضلا عن كل مسلم من قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعد ذلك الدعاء بآمين، أي اللهم استجب وتقبل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخوان الحضور وأن يجعل سعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من الوفود والورود إلى بيوت الله سبحانه وتعالى وأن نركع له ونسجد ما حيينا أبدا، وأن نبث همومنا ومتاعبنا
وما يعني نحتاج فيه إلى معونة الله عز وجل لله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي منه الأمر وإليه ترجع الأمور، وهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني سحاء الليل والنهار، انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمين. اعلم أنك فقير محتاج دائما وأبدا لربك سبحانه وتعالى، لا تستغني عن هدايته ولا عن رزقه طرفة عين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يعني إيه، ولا تكلني إلى نفسي طرفة إيه عين. تخيل طرفة العين كده ممكن الإنسان فيها يحول المسار، ما عادش يرجع للمكان اللي هو انطلق منه. وجزى الله خيرا الشيخ علي قاسم ونفع به، ده بقى مفتي الشباب، ويعني ربنا يبارك لكم فيه وبرضه يتربى في عزكم، ما فيش مانع يعني على المذهب بتاعه. ويعني دعوة لنفسي وإخواني دايما إن احنا نحوط أنفسنا بالصالحين، من يعينوننا على الخير، من يحبون لنا الخير ويدعون لنا بظهر الغيب. وانتم شرفتونا وأنستونا في مسجد أبو بكر الصديق، ويريت إن شاء الله ما تحرموناش من مطالعة هذه الوجوه الطيبة يوم الاثنين القادم. وإن شاء الله مش هيبقى لقاء مطول، يعني هتاكلم وهتلاقي ربع ساعة ولا حاجة عن العشاء، ونصلي العشاء وتنطلقوا عشان ما نأخركوش عن دروسكم وما تنشغلون به. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحضور وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وجزى الله خيرا المشايخ الذين شرفونا، الشيخ ربيع العدو والشيخ محمد بسيوني والشيخ أبو أنس وأخواننا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طبعا النهاردة كان يوم جميل بسبب جماله، لحضراتكم لكم وشرفتونا، جزاكم الله خيرا وربنا
جزاهم الله خيرا والله.
نقطة بس، كيف نتواصل مع بعض بعد انتهاء هذا المجلس؟ دي نقطة مهمة جدا صح؟ فاحنا في نقطتين هنعملهم. استاذنك بس اصدقائي، بس كلام بقى، الكلام ده جاي كلام بفلوس، الكلام اللي بقوله ده بقى كلام بفلوس. كيف نتواصل مع بعض بعد انتهاء هذا المجلس؟ طلع موبايلك، طلع موبايلك بسرعه، ايوه ما تخافش مش هقدمه. طلع موبايلك، اكتب الرقم ده يا سيدي. طبعا اكتر اصدقائي عندهم واتس صح، اللي ما عندوش واتس يبوظ ويحط واتس مش مشاكل، واللي عنده تليجرام هنبوظ اخلاقه دلوقتي وهنقول له يعني. هنتواصل مع بعض على رقم 010 12 44 9 33، كمان مرة 010 12 44 9 33. هذه الخدمة يا أصدقائي اسمها خدمة الدين للجميع. اسمها يا سيدي خدمة الدين للجميع. حضرتك هتبعت كلمة اشترك من الواتس بتاعك عليها، وهتكتب بس بعد إذنك افطار، كلمة افطار، عشان نعرف ان المجموعة اللي كانت موجودة دي مجموعة الافطار. فهنعمل جروب كامل خاص بهذا الايه، بهذا الأمر، وأي خير هنبلغكم به. الحاجة التانية، اللي عايز يشترك معنا في أي عمل من أعمال الدعوية، أخونا محمود ارفع يدك يا محمود. محمود أجمل شاب فينا واللي شعره جميل عشان فيه بنات فوق عايزة تتجوز. محمود اللي عايز يشترك معنا ممكن يسيب بس لو رقم تليفونه بس وبداية اسمه، واخد بالك؟ ما تخافوش ما تخافوش، أنا اللي أخذ الأسماء ما حدش هياخدها، ماشي؟ وهنعمل زي مجموعة، المجموعة دي هنسميها أصحاب في الله إلى غير ذلك، وهنعرف نتواصل مع بعض إن شاء الله. الحاجة التانية مسألة، أو الحاجة التانية مسألة شبابية، إحنا في شهر رجب صح؟ لسنا تقريبا 7 أسابيع أو أقل من ذلك صح؟ على شهر رمضان صح؟ ما عادش حاجة يا رجالة، الناس هتمتحن السنة دي تقريبا لأول سنة منذ سنوات في رمضان، وهناك جريمة، هذه الجريمة منتشرة في الفترة الأخيرة، ألا وهي جريمة أكل إفطار في رمضان علنا. طبعا الجريمة دي هتزيد علشان مسألة الامتحانات. فخلي بالكم، من أفطر في رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني والسارق وشارب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والانحلال ويعتقدون أنه على ملة غير الإسلام. يا لهوي، كل ده أمين اللي قال الكلام ده؟ ده واحد اسمه الإمام الذهبي قال الكلام ده في كتاب اسمه كتاب الكبائر. فخلي بالكم يا شباب، النقطة دي مهمة جدا، فلازم من زيادة الإيمان. بكرة إن شاء الله بداية الثلاث أيام البيض 13 و14 و15، صح؟ وحضرتك راجل مسلم وراجل شاب وبتشتكي من مسألة الشهوة، الأخ اللي بيشتكي من العادة السرية، الأخ اللي بيشتكي من الأفلام النص كم، الأخ اللي بيشتكي من الكائنات الحية اللي ماشية في الشوارع، الأخ اللي بيشتكي من البلاوي الطين المنتشرة، بنقول له لو سمحت من علاجاتك الحقيقية الصيام. ففي بكرة صيام إن شاء الله. مين ناوي يصوم يا شباب؟ خير بالك، إن شاء الله صيام بكرة إن شاء الله. الحاجة الأخيرة، في معايا مصاحف، بس المصاحف دي محدش هياخدها إلا بعهد إنه هيقرأ فيها. مين هياخد المصحف بالعهد ده؟ يرفع إيده، يرفع إيده هالدهون. أقرأ في المصحف يوميا؟ أنا أوي أوي. أدي واحد يا كريم يا رب. مين كمان؟ اللي يرفع إيده هدي. لا أقعد يا سيدي.